بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا في الفصل السادس، إذا صح أن نسميه فصلا بحسب ترتيب الكتاب. هنا قسمة المال المشترك، هذا مبحث القسمة يبحثونه عادة في كتاب الشركة كما تقدم وأشار إليه المصنف هناك في المجلد الثاني، ولكن يستطرد بعض الأصحاب فيذكرونه في أواخر كتاب القضاء عندما يذكرون مستحبات القاضي وأن يجعل له قاسما ويقسم الأموال بين المتخاصمين، فهم يذكرونه هنا في القسمة أيضا، لأن القسمة تكون وسيلة لحل النزاع أو لا حل النزاع في بعض المسائل إلا بإجراء القسمة. فلذلك عندما يمرون بذلك يذكرون هذه المسألة وبعض فروعها، ويذكرون أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله قاسما، ويعني أبو القاسم كنيه، هذا شيء آخر، يقسم الأموال يعني عنده. وللإمام علي عليه السلام كان اسمه عبد الله بن يحيى، كان قاسم هذا اللي يقسم الأموال شيء بشيء. يذكر تعرفون كراهة اجتماع كنية يعني أبي القاسم مع اسم محمد، لكن أرى حتى بعض طلبة يعني يقول من قصدي أنه الطلبة لا يصدر منهم مكروه، لكن يعني بعض من الأشياء دي كراهة تمتد على طول الطريق. وعلى كل حال فالتقسيم بين المشتركين يعني أحيانا ما تكون خصومة هم لهذا التقسيم، ولذلك مرة في كتاب الشركة ذكرهم. أحيانا يكون إذا كانت هناك خصومة ونحتاج لحل النزاع، عليكم السلام ورحمة الله، لحل هذا النزاع في الخصومة نحتاج إلى هذا التقسيم. فلكل واحد من الشريكين الحق في طلب القسمة كما مر في كتاب الشركة، هذا بحسب الحكم الأولي، إلا أن يكون ذلك ضرريا على الطرف الآخر فيكون مدفوعا بقاعدة لا ضرر الحاكمة على الأدلة الأولية. كل ذلك تقريبا تقدم ذكره هناك. نقرأ أول المتن بعدين نطبق. قال: قسمة الشركاء ما اشترك بينه، قسمة الشركاء ما اشترك بينهم صحيحة، يعني أن يقسم الشركاء ذلك المال الذي اشترك بينهم، هذه تكون صحيحة ومن واضحات الفقه، وكما سوف يأتي، لأن لكل واحد من الشريكين الحق في المطالبة بفرض ماله عن مال شريكه، فهذا من باب سلطنته، فلا معارضة لهذا الحكم بأنها صحيحة و ثابتة، وهذا أمر مع حكم الشارع لأنه خلاف الشريعة أن يقسم الشركاء ذلك المال المشترك بينهم، فتكون صحيحة قسمة. إذن هذه قسمة صحيحة، ويجبر الممتنع عليها، يعني الممتنع من المتخاصمين أو المتخاصمين يجبر على القسمة، ليس له أن يمتنع فيما إذا لم يلزم منها ضرر. أما إذا لزم ضرر كما ذكرنا، الضرر يكون مانعا من العمل بهذا الحكم الأولي. أما إذا لزم من هذا ذلك يعني ضرر على الكل أو البعض، فتصح مع التراضي ولا يجوز الإجبار. هنا حتى مع ذو ضرر يقول: لا أتحمل هذا الضرر، أنا هذا النسبة التي لي تنقص إذا قسمنا، أو لو بقي افرض المالان معا فإن ناتجهما يكون أكثر، لكن الطرف الآخر يقول: أنا أريد الاستقلال بمالي افرض ولو كان الناتج أقل، تلاحظون يعني بعض الأمور عندما تكون مفردة ربما يعني بتعبير الاقتصاديين جدوى اقتصادية لا تكون منها، يعني يفرض أن شاة عند أحدهم يريد أن يحلبها كل يوم هذا المقدار حتى ما في جدوى اقتصادية أن يحمله إلى السوق، ربما أداة عرض له لا تكون، بخلاف أنه قال في التعبير في الآية له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها، فأفرض أن هذه الشاة أفرض هذه النعجة بمعية 50-60، فالحليب الناتج هذا ممكن أن يعرض فيباع هذا الحليب حليب النعجة الواحدة مع ذلك الحليب، يعني تكون هناك جدوى اقتصادية للعرض، أما حليب نعجة واحدة هذه لا يعرض أو ليست هناك آلية لعرضه أو لبيعه فلا يباع، يعني يطيح في الشبدة بتعبيرنا، بخلاف لو تركه مع غيره، أفرض لو تركه مع غيره ذلك الغير أو هذه المعاملة لا تؤدي إلى أن أفرض كان لترا واحدا هو بيع جملة يبيعه أفرض يكون بأقل من قيمة اللتر، أفرض اللتر بستة هذا لأنه معهم بيع جملة يكون بخمسة لكن بالنتيجة يباع، فهذا الشريك إذا رضي بمثل هذا الضرر أفرض هذا المثال هذا يؤدي إلى الضرر لكنه يباع مع ذلك وهو لا يتكلف في بيعه وما فرضاه رافع للمنع، هذا إذا كان راضيا، وهذا الرضا لا يقع على جسده يعني مو من الأحكام التي أفرض يمتنع فيها الرضا، ليس له تصرف أفرض في جسده، أفرض واحد يأكل الجمر مثلا يأكل ما يضر يأكل سموما ويقول أنه يتحمل يريد أن يدخل مسابقة أو يحصل على جائزة أو يدخل في كتاب جينيس للأرقام القياسية مثلا، هذا الشرع يمنعه إذا كان ذلك العمل مضرا بجسده، أما هنا يلزم من هذا الضرر النقص المالي فقط فمثل هذا الضرر إذا رضي به فيجوز تحمله والسيرة قائمة على ذلك كما سوف يأتي في الاستدلال، أما إذا لزم منها ذلك يعني الضرر لزم من هذه القسمة الضرر على الكل أو البعض فتصح مع التراضي ولا يجوز الإجبار سواء كانت قسمة إفراز أم قسمة تعديل أم قسمة رد كما سوف يأتي في تقسيم القسمة، غايته في الأخيرة إن تم الاتفاق على تعيين الراد فلا مشكلة وإلا عين بالقرعة عندما لا يتفقان على من يرد لمن فالقرعة لكل أمر مشكل، وإذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة حتى مع الرد فمع التراضي أفرض هنا قبل أن نقرأ أكثر وإن كان سوف يأتي الكلام فيه، لكن قسمة الإفراز تكون في مثل الحبوب والأدهان أفرض المثليات يعني اختلطت الآن اختلط مال هذا الشريك، إما أن تكون شركة برضا الطرفين كعقد كما تقدم في كتاب الشركة ثم يريدان الاقتسام، أو لا أفرض كان إرثا يعني هذا في الشركات المشاع أو الأموال المشاع هذا ورث إخوة من أبيهم، فالآن التقسيم فقسمة الإفراز يعني نريد أن نفرز هذا الحق عن هذا الحق، أحيانا تكون القسمة بالمهايات يعني تقسيم المنفعة، أفرض تذكرون أنه في باب العتق وأبواب العبيد أفرض في مسألة المكاتبة عندما يكاتب يتكاتب العبد مع سيده بحيث يتفق على عوض بأداء ذلك العوض يكون العبد حرا. هذه المكاتبة تارة تكون مطلقة وتارة تكون مشروطة. المشروطة لا يتحرر منه جزء إلا بأن يؤدي تمام العوض، يعني يتفق على مليون إذا جئت به أيها العبد فأنت حر. لو جاء ب999 لم يكن منه ولا أذفر حر. بينما المطلقة لو جاء بربع المبلغ 250,000 سوف يكون ربعه حرا. ذكروا. فمثل المكاتبة، أفرض يكون الاتفاق بين العبد وسيده على أنه في تحصيل هذه الأموال أو عندما تحصل الأموال العبد وما يملك لمولاه، ليس كذلك؟ فالآن أنت لما تسعى في تحصيل المال فهذا المال الذي تأتي به هو لي بدون مكاتبة، فذلك المال المختص بك فليكن لك يوم أفرض ولي يوم، أو لك يومان في الأسبوع أفرض، أنا لا أريدك إلا من السبت إلى الأربعاء، خميس وجمعة اشتغل أنت، جمع إلى أن تعطيني العوض. هذه يسمونها مهايات، أنه يتفقان على المدة، يعني تقسيم العمل بحسب الزمن بالمدة، لك يوم وليوم، لك يومان ولي ثلاثة، وهكذا بما يتفق عليه. هنا أفرض المهايات لو اختلف أو كان المشتركان في ما ذكرنا أمس، مثلنا له بالقلم، أفرض هذا تقسيمه يؤدي إلى تلفه، لا يستفيد لا هذا منه ولا ذاك منه، فهنا تكون مهايات بين المتخاصمين. هناك مثلت بها بما كان مأنوسا في ذهنكم من المهايات بين السيد وعبده عندما ذكر هذا المصطلح في كتاب العتق، صحيح؟ أما هنا أقصد بالمهايا هو أصل التقسيم، لكن مو بين العبد والسيد طبعا، هنا بين المتخاصمين بين الشريكين. أفرض يقول هذا القلم يكون يوما عندك وأنا في اليوم الذي يليه، هكذا ينتقل، فهنا يستفيدان بالمنفعة من بالقلم من حيث منفعته من بطريق المهايا والتقسيم الزمني. ثم يذكر قسمة تعديل، فهي تكون في القيميات، عندما تكون القيميات سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع متعددة، لأنه أفرض في مثالنا الآن العبيد ليست مثلية، العبيد هذا ليس مثل ذاك، فهي قيمية، ففي مثل الدكاكين، في مثل الدور، فهذه تكون قسمة تعديل، يعني بتعديل بضم بعض السهام إلى بعض لتكون في التقسيم سواء بين الطرفين. قسمة الرد نأتي بشيء من الخارج، يعني أحد الطرفين يأتي بمال من الخارج يضمه إلى هذه الأموال المراد تقسيمها، فهذه تسمى قسمة رد. والإشكال يكون عادة في قسمة الرد من حيث عدم يعني التنازع بين المتخاصمين في من يكون الراد منهما، فلو لم يتفقا على واحد منهما لعين بالقرعة، فلا مشكلة في ذلك بعد كون القرعة حلا لكل أمر مشكل. وإذا كان المال المشترك غير قابل عفوا وإذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة حتى مع الرد، فمع التراضي على تقبل البعض له ودفع حصة الآخر من القيمة فلا مشكلة، يعني يأخذه ويحسب القيمة على الآخر، يعني هذا نصف قيمته كم كذا فيعطيها للآخر، لأنه أفرض في تقسيمي هذا لا يصح قسمته، أفرض يتلف. أو مثلا كما قلنا لو اتفق على المهايات وإبقاء المال بينهما، إذا ارتفعت الخصومة بذلك تكفي المهايا فلا مشكلة، ولا أجبر على بيعه. على بيعه وتقسيم الثمن بينهما. هذا يقول كل منهما لا يرضى بشرائه، أنا ما أريده ولا أريد أعطيك نصف قيمته، والآخر نفس الشيء، كل واحد لا يريده وهو لا يقبل التقسيم. افرض لو كانت أرضا مثلا عقارا، افرض بيت ما شابه ذلك، فهذا على فرض عدم قبوله للتقسيم بسبب، افرض لو قسم تقل قيمته كثيرا، او هناك مانع قوانين وضعية، افرض في هذا البلد مثلا لا يقبل بتقسيم هذا الدور، او افرض انها سيارة هذه لا تقبل التقسيم لا بقوانين وضعية ولا بغيرها، يعني حتى لو لم تعارض الدولة هذا التقسيم، فإذا تراضي أن تكون عند واحد والآخر يدفع نصف قيمتها، أو يأخذ الآخر يأخذ نصف قيمتها، فالذي عنده السيارة هو الذي سوف يدفع بها، أو لا كل منهما لا يريد أن تبقى السيارة عنده، فهنا تباع السيارة على ثالث، تباع السيارة على ثالث، يقسم المال مناصفة بينهما. هذا طبعا إذا كان لكل واحد منهما بحسب الفرض الناس، وإلا أفرض تكون شركة بحيث لواحد منهما الربع وللآخر ثلاثة وأرباع، ففي النسبة فلا مشكلة، وإلا أجبرا على بيعه وتقسيم الثمن بينهما. وقسمة عقد مستقل ذكر ذلك، وأنه في مبحث الشركة إذا تذكرون، وأنه من العقود اللازمة، واستدل هناك على أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل التي بينت هذه الأصالة في لعله التجارة أو البيع تعرض إليها هناك. والقسمة عقد مستقل لازم لا يحق فسخها إلا مع التراضي، هذا شأن كل عقد لازم. هو يقول مستقل يعني يريد أن يقول أنه هذه ليست بيع، كما ذكر هناك في الروضة علل عدم كونها بيعا بعدم افتقارها إلى صيغة. البيع من أركانه وشرائطه الصيغة، إيجاب وقبول صحيح، أما هنا القسمة فلا تحتاج إلى صيغة، فهي غير البيع إذن، كل بيع يحتاج إلى صيغة، هذا العقد لا صيغة فيه فقط عنه غير البيع. ثم البيع يلزم منه التراضي، وقد تقدم هنا أنه في بعض الحالات يكون إجبار، أليس كذلك؟ فهذا مائز آخر له يخرجه عن كونه بيعا. وقال في ملحقات العروة: ثم هي معاملة مستقلة وليست بيعا، فلا يترتب عليها آثاره الخاصة من الشفعة وخيار المجلس واشتراط القبض والإقباض في النقدين ونحو ذلك، إلى آخر كلامه. فهي معاملة مستقلة، عقد مستقل، فكما قال لازم أيضا تبع لأصالة اللزوم، لا يحق فسخها إلا مع التراضي. والمدعي لوقوع الغلط فيها بعد تحققها لا يقبل ذلك منه إلا بالبينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. أي أصل؟ أقصد أصالة صحة عمل المسلم أو حمل فعل المسلم على الصحة، صحيح. فتمسكا بهذه الأصالة نقول أن هذه القسمة صحيحة. أنت أيها القائل بأنها مجحفة في حقك وأنها مخطئة، عليك أن تأتي بما يعضد دعواك وليست إلا البينة، فإن لم تكن عندك بينة فكلامك لا يسمع ولا يقبل، واضح. والمدعي لوقوع الغلط فيها بعد تحققها لا يقبل ذلك منه إلا بالبينة، وليس له إحلاف صاحبه إلا إذا ادعى علمه بذلك، فله إحلافه على عدم العلم. أن يحلف صاحبه على أنها وقعت غلطا هذا ليس له، لكن إذا ادعى على صاحبه أنه يعلم بذلك فيحلف صاحبه على نفي هذا العلم، على نفي علمه بوقوع الخطأ. فرق بينهما، تارة يقول له أنت تعلم بأنها مجحفة أو يعني مخطئة، وتارة أنت تعلم على عدم كونها كذلك، فأمران. فهنا لو كان على الثانية فله أن يحلفه، أما على الأولى فلا، فالأولى هو مدع محض في هذا التقسيم يعني في صحته، فعليه أن يأتي بما يوافق دعواه بما يسند دعواه من البينة. المستند في ذلك قالوا، أو قال المصنف هنا، أما إن القسمة التي هي تعيين حصة أحد الشريكين أو الشركاء فرضها عن حصة الآخر صحيحة فهي من الأمور الواضحة، يعني صحتها من الأمور الواضحة وأنها أمر شرعي. وهنا يقول هي تعيين حصة أحد الشريكين، يختار هذا التعريف الذي اختاره صاحب العروة في ملحقاته، وكذلك يعني أكثر الأصحاب لا سيما من تأخر منهم، يعني مثلا السيد الأصفهاني في الوسيلة فيختارون أنها تعيين حصة أحد الشريكين، بينما من تقدم ظهر صاحب الشرائع مثلا وأمثال صاحب الشرائع يعبرون بالتمييز. صاحب العروة يقول اختياري لتعبير التعيين لأن الظاهر من التمييز أن يكون له واقع، وهنا ليست كذلك، يعني أو الآن لما نعبر عنها بأنها تمييز يعني كأنما التعيين حاصل وله واقع، فقط نحن نأتي للتمييز، لا، نحن هذه الأموال غير مميزة، يعني هي تختلف من حالة إلى حالة، يعني تارة يكون الاختلاط في الأموال مثل ما قلنا أنه ورث ورثوا مالا مشاعا، فهنا تحديد للحصص وتقسيم للحصص لرفع النزاع، وأحيانا لا يختلط، تختلط هذه الحنطة بتلك الحنطة فهي عرفا هي مال واحد، يعني لا تميز لأحدهما على الآخر. فنحن في التقسيم ماذا نريد هنا؟ نريد أن نعين هذا المال لألف وذلك المال لباء، وإن كان احتمال تحصل المبادلة، يعني في واقع الأمر ربما لا يحصل ألف على ما كان مالا له قبل الاختلاط، أنا عندي حنطة وأنت عندك حنطة، زين الآن لما تختلط الحنطتان ونريد وصارت حنطة واحدة، العرف ينظر إليها كحنطة واحدة، ونريد أن نقسم بين المتخاصمين على هذه الحنطة، ربما هذا القسم الذي كان لألف ينتقل لباء، وما كان لباء ينتقل لألف، لكن بالتراضي بينهما وأنه لا سبيل للتقسيم إلا ذلك، فهنا يكون ذلك صحيحا ومشرعا. هذا كذا لما يريد أن يقول بأنها صحيحة يعني تشمل حتى هذا المعنى، يعني مثال طريف ينقله أحد موظفي البنوك أنه يقول جاء إلى واحد كبير في السن وطلب يسحب مال، زين مبلغ من المال كان قد أودعه، فلما هذا أعطاه الأمر قال لا هذا اللي جبت لكم كان أبو مئة، يعني فيريد نفس الأوراق التي أعطاه، كان يتوقع يكون رفوف أفرض مثل الكشوان شلون يحطون الحذاء، فهم رف باسم فلان يحطون فلوسه فيه وخلون هذا لو كان هالشكل ما صارت الأزمة المالية الأموال باقية وهذه الأزمة المالية ما تصير. فنظرة هذا الشيء بتكون حكيمة على كل حال على فهنا التقسيم يعني ممكن يكون مثل صرف الأموال المودعة في البنوك إلى المودعين، مو بالضرورة هذا المال الذي أودعته يرجع إليك بأوراقه، هذه الاسكناس الرقم المكتوب عليها أفرض نفسه. فشاهدنا لا نطيل كثيرا من البحث تقدم في الشركة ونريد نقرأ
صاحب الجوار هو الذي
صاحب العروة الذي يقول بالتعيين صاحب سيد الأصفهاني في الوسيلة ظهر هم سيد القلبيقاني في تقريراته حسب ما في ذهني يميل إلى ذلك. المتأخرون هكذا يقولون لأنه يقولون التعبير بالتعيين أولى، لأن الظاهر من التمييز أن يكون له واقع معين وهنا ليس كذلك. وأيضا يصدق التقسيم على توزيع مال على جماعة من غير سبق حق لهم فيه، فهنا تصدق عليه قسمة. مثلا الآية التي تذكر أن الماء قسمة بينهم، زين هذا بدون لا تفضل
البعض
يجعل
قسمة مع الاسم على الاسم
يعني يخرج من ماله يعني الأئمة عليهم السلام ما ورد عنهم ضد الإمام الحسن عليه السلام خرج من ماله مرتين، تقصدون يعني مثلا
الآن في
الخوم هذا من نفسه بدون نزاع، هذا من طيب نفسه يعني يجعله لأمر شرعي يعني
مثلا
ايش فضل ما استهمت يجعلون تقولون البعض يجعل للإمام عليه السلام نصيبا من ماله يعني إيه ثم
بعض الأحيان مو بس من الحلال
اي بقر غنم من وبقر من غنم المالك هذا الذي يجعل هذا مال نعم يعني الآن بعيدا عن هذا المثال أنه أو هذا السؤال مرتبط بأن بعضهم يخرج من ماله يعني يخرج قسما من ماله للإمام تقصدون أو أنه الآن في حال القسمة العامة أنه لما يكون نزاع أفرض على أشياء وقت النزاع إحنا هذه الأشياء حاطينها في مكانها في الحظيرة أفرض وماء وعلف وسكن في بعض البلاد هم تحتاج إلى تكييف زين فهذه خارجيات على قولتكم فهذه من أين هذا من ناتجهما يعني هذه مثل ما أنه هذه الشاة إذا تختص بي فعلفها يكون علي إذا تختص بي وبك يكون علفها علينا معا يعني مو أنا لا يوجد متبرع ولا يجبر أحد ولا يكون ذلك كارتزاق القاضي الذي قلنا من بيت المال لا هذا يخص شخصين يخص المتنازعين فهم سدا لهذه المصروفات المفروض يحلون النزاع سريعا فمنهم ما أدري هذا الذي فهم ما أدري إذا السيد أمين فهم شيئا غير ما أدري في أحد فهم شيء ثاني إيش فيكم جماعة في سيد أمين كل حال أنت أمين هذه الأمة على كل حال فيكم يمكن أكون زاع بينكم أنا صرت زي لطش الزفة اللي يقولوا ما أدري أحد ينبهني أنا هذا أنا أجيب على ظاهر السؤال ما أدري لك وأيديولوجي من خلفية أو شيء ما أنا ممكن أفهم غير شيء ما أدري فهموني على كل حال على كل حال إيه حتى ما أدري أنصح من إيش ما قرأنا شيء منه المهم يقول أما أن القسمة هي التي هي تعيين أراد أن يعرفها هنا تعيين حصة أحد الشريكين أو شركاء وفرزها عن حصة الآخر يقول صحيحة هي من الأمور الواضحة بعد ما تحتاج إلى دليل هذا يدخل تحت عموم فك الخصومات حل الخصومات التي هي من شأن القضاة فإذا ترافعوا إليهم لذلك فأصلا هذا تكليفهم ليس لهم أن يمتنعوا وأنه افرض يكونون كبعض المتشددين القشريين السطحيين تعال تريد قسمة ما عندنا آية افرض تدل على القسمة افرض فانظر قسمة لا هذا من وظائفهم وأن هذه تكون صحيحة بل عندنا آية تدل على صحة القسمة فيقول يدل على ذلك قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى هنا ساقط الألف بعد الواو أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه طبعا الحمراء والسيرة العقلائية المنعقدة على ذلك المنضاد بعدم الرادع فهنا الآية دلالتها من حيث التعبير بالقسمة يرحمكم الله ولم يعبر مثلا ببايع مثلا أو شيء آخر فهذا يدل على استقلال القسمة هنا وأنها هي المرادة وأنها تكون عقدا يرحمكم الله بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة أهم يضاف إلى ذلك السيرة العقلائية التي كانت يتفضلوا
الآية ما بدها أي قسمة وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه يعني متقاسمين الحين نقسم بينهم الأموال يحضر على أولو القربى وكذا نعطيه من هذا
هذه القسمة المراد منها مثلا قسمة الأموال هذا مما يسمى بالإطعام أو يعني هذه الأفراد الذين لا يستحقون الطعمة يعني يستحب كما سوف يأتي في كتاب الإرث هم في أصل ليس لهم نصيب سوف يأتي تفصيله في كتاب الإرث فهذه الطعمة لهم فهذا من الباب فارزقوهم من وقول لهم قولا معروفا هذه القسمة تدل بمال مشترك المال مشترك المال مشترك يكون افرض كامثلته في الارث في الارث هناك بعض الافراد اذا حضروا القسمة فيستحب هذا كاستحباب يستحب اعطاهم احنا كلامنا في الاستشهاد احنا الشاهد لا الشاهد عن وجود القسمة الشاهد في التعبير بالقسمة
ما يسمع يعني أنه خاصة بالأرض أن تعمم إلى مطلق القسمة الآية سيرة نعم سيرة العقلائية
هناك آية أخرى الماء قسمة بينهم نص الآية بالدقة إلى واحدة يعني كانت معنى الآية أنه قسمة يوم للناقة ويوم لأولئك القوم زين قال النبي لا صالح فهذا يعني تدل على هنا المراد مو أنه وجوب إطعام أولئك أو لا هذه ما ذكرته في باب الإرث مستحب يقول لبعض الأفراد أفرض الجد الجدة الذي تحجبهم الطبقة الأولى مثلا هنا يستحب إطعامهم يعني ما يسمى طعمة شيئا من المال
قصدي عندنا الآية لا يصح الاستمتاع بها استدلال مطلق يعني يخصص.
لا هي تصح هنا لوجود شيء اسمه قسمة
مثلا.
نعم لا. احنا نتكلم عن انه اذا حصل نزاع تأتي القسمة فتحل ذلك النزاع. هذا النزاع حصل في مسألة ارث او حصل بعد ان اشتركت معك في شركة او غير ذلك. الارث القسمة هو الارث ليس بعقد لكن مع لا حتى في الارث هي القسم بحد ذاتها عقد اينما وقعت. يعني هنا لو حصل موجب الارث وتنازع الورثه هنا حل النزاع يحتاج الى عقد اسمه القسمه يلزم منه تراضي الطرفين بما يحصل بالنتيجه الحاصله. يعني قلنا انه في بعض الموارد ممكن يقع الضرر على أحدهما أو على كليهما فإذا رضيا بذلك الضرر ليس لهما أو لأحدهما التراجع الرجوع عن ذلك. واضح شيخنا؟ يعني هي الإرث ليس عقد لكن إذا لم يحصل التقسيم بطريقة ودية عادية فاحتاج هنا إلى مرافعة. المرافعة الغرض منها حل النزاع. حل النزاع كان بالقسمة. القسمة هذه هي عقد وعقد لازم. فلو تحققت في الخارج بطريقة معينة أمر بها وحكم بها القاضي الحاكم ليس لأحد الطرفين الرجوع عن ذلك. يعني أن يرجع يقول لا أنا القسمة مالي أو لما كان مالي معه كان الوالد أكثر مما عليه الآن أنا أريد أن أرجع. أفرض تريد أن ترجع لو رضي الطرف الآخر يكون هذا مثل الإقالة يعني فسخ لهذا العقد بالتراضي بينهما كما حصل العقد بالتراضي أيضا. فلأنه عقد لازم لا يجوز فسخه دون الرضا. لا هي كيف تكون يعني مع وجود تخاصمون يحصل الاتفاق. هذا الاتفاق والتراضي على آلية لتقسيم الأموال هذا يسمى قسمة فهو عقد ما اتضح المعنى. أما يا سيدنا الأمين فهنا الآية تذكر للاستدلال على أنه القسمة بنحو العموم يعني كمصطلح عام أينما وقع فهو هذا أمر مشرع بنفع الخصومان. هذا كان بغض النظر على أنه أولئك يعطون أو لا يعطون أنه حضر القسمة حالة وعاقد اسمه القسمة فهذا يدل على وجوده وعلى تشريعه وأنه هذا أمر صحيح.
هذا لا يحصل تفكيك شرعي إذا سألنا عنه هل فقط أعطى العطاء للقربى والجمع المساكين في خصوص الأرض إذا حضروا أو في مطلق القسمة
يعني
أي قسمة تحصل
هذا أمر آخر. هذا إعطاؤهم هذا أمر آخر. الآن نحن لا نتكلم في الإعطاء نحن وإذا حضر القسمة
إذا فكرنا قلنا فقط في الأرض فنقول إذا الآية خاصة بالأرض لا يحق لكم أن تستدلوا بها على مطلق القسمة وأصل القسمة.
المورد لا
يصح الاستدلال
وجودها في مورد كالإرث أفرض هذا لا يخصص الوارد. المورد لا يخصص الوارد زين. فوجودها في الإرث ليس معناه أنه لا تصح القسمة في غير الإرث إنما لما حصل نزاع في الإرث جئنا بالقسمة حلا لذلك النزاع. ولما حصل نزاع بيني وبينك من حيث كنا مشتركين في مال فالقسمة تحل هذا النزاع تكون وسيلة لحل النزاع. بعد ذلك أفرض الكلام في الآية إذا ما كانت هناك قناعة نأتي عليه لكن خلق في سورة البرق نقرأ هذه الأسطر. السيرة أيضا هذا تقدم السيرة، وخاصة أنه مع اتصالها طبعا يعني لا يشك بأنها لم تكن متأخرة، بل كانت متصلة هناك بعصر المعصوم، وعلى كثرة هذه الحالة الحاصلة، ولو ورد ردع فيكون بمقدارها، ولم يرد ردع عدم ورود يدل على الإنذار، بل مع فرض التراضي يمكن تمسك بقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، أنا راض بهذه القسمة وأنت راض، صحيح؟ فأنا لي سلطنتي على مالي وأنت لك سلطنتك على مالك، فإذا تراضينا فنحن نرضى، حتى لو انتقل مالك إلي أو انتقل مالي إليك، أو حتى لو بعض مالك لم يصلك، وهكذا. فالتراضي هنا من باب السلطنة يصحح أو يكون دليلا على صحة مثل ذلك. وأما جواز الإجبار فهي ممكن أفضل التمسك بإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل، يعني لو قلنا أنه قضية أنه يصح الإجبار ودليله السلطنة، هنا يأتي الإشكال بأنه السلطنة منك يقابلها سلطنة من الطرف الآخر، يعني تقول أنا لي سلطتي على مالي وأريد أن أخذه ولو بالإجبار، هذا معارض بسلطنته ذلك الطرف على ماله، فليست سلطنتك على مالك بأقوى من سلطنته على ماله، فعند التساوي هنا لا يصلح الاستدلال بقاعدة السلطنة هنا لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني، بل الدليل على جواز الإجبار السيرة العقلائية المتقدمة المنعقدة على جواز الإجبار أيضا. قال في العروة أيضا يشترط فيها الرضا في تعيين حصة كل منهما حتى في قسمة الإجبار، لأن الجبر في أصل القسمة لا يستلزم الجبر في تعيين الحصة، أصل القسمة يجوز فيها الإجبار لكن تعيين الحصة لا يجوز إلا بعد التراضي. نعم، لو لم يتراضيا تعين بالقرعة، يعني أصل القسمة يجبر عليها، لكن إنهاء القسمة وآلية القسمة إذا تراضيا فبها، إن لم يتراضيا مع أنه لنا أن نجبره أن نجبر الخصمين أن نجبر الخصمين على القسمة، فإن وقعت على يعني أصل القسمة، أما إن وقعت النتيجة بالتراضي فكان بها، لم تكن بالتراضي لا هذا راضي بهذا المقدار بهذه الحصة ولا ذلك راضي، فهما الحل القرعة، فإنها لكل أمر مشكل. واضح يعني الفرق بين جواز الإجبار في البداية وعدم جواز الإجبار في الحصة، واضح الحصة تكون بالتراضي وإن لم يحصل التراضي فالقرعة. أما أصل الحضور وأصل التقسيم ممكن أن يكون بالإجبار، وأما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلأن ذلك هو القدر المتيقن من السيرة، هذه السيرة اللي قام الدليل عليها، القدر المتيقن منها أنه عند عند عدم وجود ضرر، أما لو وجد ضرر شأنها شأن الأحكام الأولية التي يقف العمل بها مع وجود دليل حاكم على هذا الدليل المحكوم كقاعدة لا ضرر، وأما أنها تصح حالة الضرر مع التراضي في الاستيرة وقاعدة السلطنة ذكرت ذلك حال قراءة المثل، وهذا برضاه ليس مكرها ليس مجبرا على هذا الشيء، وهذا لا يضره يعني، والضرر هذا مو ضرر نوعي أفرض يقع على شخصه على عقله على جسده، فهذا من الأمور التي يصح تحمل الضرر فيها، إذ هو ضرر مادي فحسب رضي به صاحبه، يعني كأنما هذا حق تنازل عنه، أما احنا الضرر الجسدي الذي لا نقبله لأن هذا ليس من حقه لكي يتنازل، أفرض عنده حاسة الشم مثلا فيتسبب في إتلافها، هذه حاسة الشم ليست له ليست ملكا له ليتنازل عنها، واضح الفرق بين الضرر الجسدي وغيره. وأما عدم الفرق بين أفراد القسمة في الصحة وجواز الإجبار فلعموم السيرة المتقدمة، يقول في جميع الأقسام فإنها لا تفرق السيرة، يعني بين أن تكون القسمة قسمة إفراز وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء المتساوية، يعني في المهديات كما مثلنا سابقا حب خلط بمثله حبوب كذا متساوية من جهة القيمة، أو قسمة تعديل وهي قسمة العين المشتركة ذات الأجزاء غير متساوية اللي نسميها قيميات. هذه الشات ليست مثل تلك الشات، زين، فهذا قيمي ذات الأجزاء غير متساوية من حيث القيمة التي لا بد فيها من تعديل السهام، لأن نشوف مثلا هذه ربما كانت 4 شياه تكون قيمتها قيمة 5 شياه أخرى فلا بد فيها من تعديل السهام، أو قسمة رد وهي القسمة التي لا تمكن إلا برد أحد الشركاء إلى الآخر شيئا من الخارج، يعني أفرض هذا ألف لي وباء لك، لكن ألف لا يساوي باء، ألف أكثر من باء، فأنا لما أخذ ألف أعطيك شيئا من الخارج لي يتعادل، فإذا حصل التراضي على ذلك فبها، وإلا القرعة قلنا لإتمام القسمة. وما لجوء إلى القرعة لتعيين الرد إذا لم يتم الاتفاق عليه فلأنه لكل أمر مجهول تعينه القرعة كما تقدم الكلام فيها كثيرا في هذه الفترة، ولأنه لا سبيل، يعني ما عندنا دليل نحرز به الحق في جهة من، وأما أن غير القابل للقسمة حتى مع الرد كما في العبد المشترك مثلا يباع ويقسم فمن وقف لقضاء السيرة بذلك، هذا العبد ما يصير بعد نقصه نصين، زين، احنا قلم ما رضينا نتركه فكيف بعبد، فهذه إما تكون بالمهايات يعمل عند كل واحد حصة هنا لم يذكرها، أو يباع ثم يقسم ثمنه بينهما بحسب. عليكم السلام ورحمة الله. دقيقتين بس أخلنا سواء بإذنه. وأما أنها عقد مستقل إذا سمحتم أنتم قبل، فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص، وهي بهذا المعنى لا ترجع إلى البيع ولا إلى غيره من المعاملات، فذكرنا ذلك في بداية الأمر، واضح. وأما أنها عقد لازم هذا تقدم سابقا، فلأن ذلك هو مقتضى الأصل في كل معاملة استنادا إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود الدال على لزوم الوفاء بكل عقد، ولازم ذلك عدم صحة الفسخ من دون تراض لما يكون لازم، بحيث خلاص لا بد من التراضي، وإذا طلب الإقالة لا بد أن يرضى بإقالته الطرف الآخر، شأنه شأن البائع الذي تقدم عند ذكره الكلام في اللزوم، وغيره استنادا إلى قوله تعالى وإلى غيره، يعني من الوجوه التي تقدمت الإشارة إليها في أوائل كتاب البيع، فلا نطيل خاصة مع ضيق الوقت. وأما أن المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه إقامة البينة، فلأن الأصل في كل عقد يشك في فساده والصحة طبقا لأصالة الصحة، نحمل هذا الفعل على الصحة وعلى المعترض إقامة البينة، أما أن يتكلم مجرد كلام بدون بينة فلا فائدة منه، والمدعي للفساد لا يصدق إلا إذا أثبت مدعاه بالبينة لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. آخر شيء يقول أما أن مدعي الغلط له إحلاف صاحبه إلى ادعى علمه به، يعلم بالغلط هذا صاحبي فليحلف على عدم علمه، فلأنه مدعا عليه آنذاك. لاحظتوا الفرق، أنه صار الطرف الآخر مدعا عليه، المدعي يأتي بالبينة والمنكر المدعى عليه يقسم، فهنا له إحلاف صاحبه، واضح. أما بدون أن يدعي عليه العلم فلم يكن هذا، فالآخر خارج. لاحظتوا المعاملة لما يقسم الحاكم هنا فيقول أحد الطرفين لصاحبه احلف، هذا خارج عن هذه المسألة يرحمكم الله. المطلوب منه أن يؤدي اليمين بأي وجه يؤدي اليمين، الذي قسم هو الحاكم، أنا طرف مثلك، هذا لم أحتج لم أعترض، صحيح، فلا وجه لتوجه اليمين لي. أما إذا قلت يا خصمي أني أعلم، فأنت ادعيت علي بالعلم، فادعاؤك علي بالعلم أنا أرده، أنت ما عندك بينة أنا أرد هذه الدعوة، شأنها مثل سائر الدعاوى التي ينكرها، أردها باليمين. واضح هذا الكلام؟ بخلاف ذلك فيما لو لم يدعي عليه العلم بالغلط فإنه ليس له إحلافه آنذاك لعدم كونه مدعا عليه، يعني فلا يتوجه إليه اليمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.